ففي هذه الحصة الثانية نتحدث إن شاء الله عن الأصوات اللغوية. سلام عليكم. وقلنا يقول بن جني أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي توفى 300 يقال 29 93 أو سلام عليك 92 على رأيين، كتاب عدة الخصائص وعدة كتاب سر صناعة الإعراب. يقول اللغة هي عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن حاجتهم. اللغة عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن حاجتهم. بعد ذلك نأتي إلى هذه اللغة، إحنا ندرس لغة القرآن الكريم اللي هي أشرف اللغة، اللغة العربية. واللغة العربية أنتم تعلمون بأنها مشتقة من اللغة النبطية، والأنباط قوم من العرب سلام عليكم سكنوا البتراء. البتراء عاصمتها سلع اللي هي تمتد من الأردن فلسطين سوريا، هذه هي بلاد النبط. والأنباط قلنا قوم عرب أخذوا حضارتهم عن السريان، يعني الأنباط امتدوا أخذوا الخط والحضارة من السريان، السريانيين. فاللغة تأثرت كذلك الخط، يعني إذا أريد نعزو الخط العربي نقول هو خط عربي نبطي سرياني مر بثلاثة مراحل لحد ما وصلنا العربي. العربي الخط الحجازي طبعا، الأول خط كان الحجازي ذو الألفات المائلة، نراويكم إن شاء الله المحاضرة القادمة صور عن الخط الحجازي ذو الألفات المائلة. تطور هذا الخط وصل لنا الخط الكوفي، فإذا الخط الكوفي هو متأخر بالأصل. الخط الكوفي اشتهر بعد ذلك ظهرت الخطوط الأخرى.
نعم خط النسخ
هذا ما يعني ترجع به الخطاطين
تسميات حديثة.
أي يعني هذا
يقال شيخنا يقال كان أبو خط نسخ من مو النمطي، أبو خط ثاني قبله، فهذا الخط نسخ هذاك الخط يسموه خط النسخ.
ما عندي معلومة، يعني احنا كل اللي عندنا معلومة عنه ما يتعلق بالخطاطة، علم الخطاطة اللي إلها ارتباط بعلم رسم المصحف. رسم المصحف، رسم المصحف اللي وصلنا من عدة أقدم نسخة هي نسخة الخط الحجازي ذو الألفات المائلة نقطة راس سطر. تطور هذا الخط، تطور صار الخط الكوفي. خط الكوفي سموه أبو القوائم المستقيمة، عديل وبزائد هالشكل، شايفين هالشكل. نعرض لكم إن شاء الله المحاضرة القادمة لوحات عنه تشوفوا. فبالنسبة إلى دراستنا الموضوع الأصوات لها أهمية بالغة، معرفة مخارج وصفات الأصوات. ليش؟ لأنه تتوقف على معرفة المخارج والصفات أمور كثيرة كالأحكام الصوتية الناشئة من المجاورة. إذا عرفنا مخرج الصوت الحرف وصفته رحنا نعرف هذا الصوت قوي شديد أو لا، ليس بشديد، هذا الصوت غني، هذا الصوت مد، هذا لين، هذا مقلقل، هذا سلام عليكم مرقق مفخم، بقية هذه الأصوات. هاي كلها تتوقف على معرفة المخارج والصفات. إذن بالنسبة إلى موضوع المخارج والصفات، إن الموضوعات المهمة، وعادة علماء التجويد بمنهجهم يضعون هذا المبحث في مقدمات كتبهم، في مقدمات كتبهم يجعلون دراسة المخارج والصفات. ومن الأمور المغلوطة اللي اعتادها بعض الباحثين والأساتذة أن يرجئ الحديث عن المخارج والصفات إلى آخر موضوعات علم التجويد. يعني يبدي بالنون الساكنة والميم الساكنة والمدود ويختم بمن؟ بالمخارج والصفات. وهاي قلنا التجربة غير دقيقة، غير دقيقة. لماذا؟ لأن هناك بعض المصطلحات وبعض النتائج تتوقف معرفتها على معرفة المخارج والصفات. مثل إيش؟ مثل عندما تأتي لدراسة أحكام النون الساكنة والتنوين، تريد تبين حكم الإدغام، توصل إلى سبب الإدغام، تريد تبين للطلبة شنو سبب الإدغام، تقولهم القرب الشديد بين مخرج النون ومخارج حروف يرملون. زين، هو ما عنده تصور عن المخرج شنو قرب الشديد، هاي وين تطلع، ديش من تطلع، ايش قد المسافة بيناتهن، ما راح يصير عنده تصور حقيقي لهاي القضية، فيأخذها أخذ المسلمات هالشكل. أو عندما تتحدث عن المد تبين للطلبة بأن سبب المد هو ضعف صوت الهمز، ضعف الهمز وقوة، عفوا، ضعف صوت المد وقوة الهمزة وقوة الشدة، صوت المشدد. زين، هو إذا ما يعرف أصوات المد شنو صفاتهن، هي ضعيفة، لا، الهمزة شنو صفاتها، تمن قلت له قوية، من المفترض هو عدف التصور عن القوة، شنو هاي القوة، وغير حقيقة هواي أمور. يعني هلم مجرا تجي إلى القضية الإدغام، متجانس والمتماثل والمتقارب، تقول للمتماثل هو أن يشترك الحرفان صفة ومخرجا، شنو صفة شنو مخرج ما يدري، المتقارب أن يتقارب صفة ومخرجا، قاف والكاف واللام والراء، المتجانس بالنسبة أن يكون الحرفان متماثلان مخرجا ومتقاربان صفة، مثل إيش؟ الدال والتاء والطاء، الدال والتاء والطاء، والذال والثاء، والباء والميم، اركم معنا. ما عنده تصور عن التجانس والتماثل والتقارب، هذا كل قضايا صوتية يدرسن المفروض وين؟ بالمخارج والصفات. فهاي المقدمة لأهمية هذا الموضوع، وأنه حري بنا أن نجعل هذا الموضوع في مقدمة الدرس. يعني إن شاء الله الفترات القادمة في القابل عندما تباشرون بالتدريس، اللي نرجو أنه أول ما نشرع بالتدريس ندرس المخارج والصفات وبعدين الإدغام والمد وهذه الأمور، طبعا لهذه الأمور اللي بيناها. عندنا أيضا بالنسبة إلى معرفة المخارج والصفات، عندنا مخارج كلية وعندنا مخارج جزئية دقيقة، وعندنا أعضاء آلة نطق، قسم من عندها رئيسة لإنتاج الأصوات وقسم مساعدة، أعضاء رئيسة وأعضاء مساعد. نجي نتعرف على هاي الأعضاء. أولا تجويف الحلق، خلينا هنا تجويف الحلق، من المصطلحات المغلوطة اللي نستعملها وشائعة على ألسنتنا هو الحلق. شنو المراد بالحلق؟ أغلب الموجودين عندما تطلق عليه السؤال شنو المراد بالحلق يقول لك هذا الجوف، الجوف اللي هو الفم، مو هالشكل، هاي من جاية؟ من العامية، العامية هي اللي أثرت على هذا الشيء. الحلق يا أخوة هو المنطقة التي تبدأ من الوتران الصوتيين، من الحنجرة بالدقة، من الحنجرة، وتنتهي بأقصى الحلق، أقصى اللسان، عفوا، أقصى اللسان، يعني تبدأ بالحنجرة وتنتهي أقصى اللسان أو اللهات سميها، بالدقة اللهات سميها، هذه هاي المنطقة. هاي شو اسمها؟ حلق، حلقوم. هذه هي المنطقة اللي نطلق عليها الحلق. إن شاء الله المحاضرة القادمة اتفقنا ويا الإخوة لتأخر المنهج. طبعا المنهج ما وصلكم، المفروض اليوم يوصلكم حتى ببعض الصور التوضيحية. احنا نحتمل حتى المحاضرة القادمة ما يوصلكم، فنعرض لكم ذن الصور على الداتا شو أو الشاشة الكبيرة حتى تصير واضحة لديكم. سهلنا ذن الصور صغار تشوفوه إلا ما أدري. ما يمنع يا أمير. يعني هذا الشكل تقريبي عندنا، هذه لنفرض الحنجرة، وهذا الوترين الصوتيين. ايش قول عليها؟ الحنجرة. و هذا هو ممر الهواء، القصبة. هذه هي القصبة الهوائية.
الجوف.
نعم
الجوف.
لا الجوف واحد. القصبة الهوائية اللي هي هذه. بالنسبة إلى الحلق قلنا هي هذه النقطة، هذه النقطة تتشكل، يقسموها. هذه المنطقة يسموها أقصى الحلق، هذه المنطقة شو يسموها؟
أقصى الحلق.
زين، هاي اللي تليها
الحلق،
هذه شو يسموها؟
وسط الحلق.
هذه اللي بيها شنو؟ بيها المزمار، لسان، اللي بيها لسان المزمار.
بس وسط الحلق و...
نعم
أقصى الحلق ووسط الحلق بيه، يعني ما بيه بعد أدنى الحلق
بي أقصى وبي وسط وبي أدنى أو الحلق يصيحون. إذا أطلق الحلق يراد به هاي المنطقة اللي هي هنا أقرب شيء إلى اللحاف. هذه تسمى ب قلنا أدنى الحلق. هذه هي كلها شن صيح لها؟ كلها هاي المجموعة صيح لها الحلق، مجموعة الحلق تتكون من 3 تراكيب. الأدنى عندنا بمنهج علماء التجويد بدراسة الأصوات، بمنهجهم يدرسون الأصوات من الداخل، داخل بطن الإنسان، باعتبار مكبس الهواء وضبط الهواء يكون من الداخل، حجاب الحاجز والرئتين والقصبة، فيدرسون هالشكل خروج الهواء. حتى بترتيبهم للأصوات يبدون مين؟ منان بالحلق. الجوف بيه كلام شيخ السنجي، يعني الجوف هل هو الفضاء اللي يشمل الحلق والفم أم فقط فضاء الفم؟ بيه كلام، هذا في حين إن شاء الله نجي. فمنهجهم بدراسة الأصوات يبدأون من الأسفل إلى الأعلى،
يعني من إنتاج الصوت من يتشكل؟ يتشكل من الهواء. الهواء اللي هو هواء الزفير مو؟ هواء الزفير فيبدون منه. أما علماء اللغة هذا المصطلح راح يتكرر عليكم علماء اللغة المحدثين فيدرسون بعكس علماء التجويد يبدون من نشفتان وينتهون بالوترين الصوتيين. احنا نساعي علماء التجويد نبدي بهذا الشكل. فالحلق ثلاثة مقاطع مخرج واحد منطقة واحدة عائمة كبيرة بها ثلاث مقطوعات نسميه أقصى الحلق اللي هو ما بين الوترين الصوتيين هذا هذه النقطة شو نسميها؟ أقصى الحلق وترين الصوتيين. اليوم بعلم اللغة نصيح للحنجري صوت حنجري اللي هو يتشكل من الهمزة والهاء في حينه نأتي إن شاء الله. وسط الحلق المنطقة التي تلي الوترين الصوتيين المزمار منطقة المزمار. حتى المزمار لسان المزمار مغلوط عندنا مغلوط فهمنا تصورنا ليش عندما نسولف نتحدث بالعامية لسان المزمار شو يتبادر إلى الذهن هاي اللحمة المتدلية هاي مو أقصى الفم هاي نصيح لها المزمار والحال هذا ليس مزمارا هاي شو نصيح لها هاي اللهات هاي اللحمة المتدلية صح لها لسان الموت مو هذه نسميها اللهات. المزمار يكون في نقطة أعمق ما ممكن نشوفها بالعين المجردة جو المزمار مسؤول عن سد قناة القصبة الهوائية والمريء الطعام يعني بتعبيرنا سيت ولف من تتحدث شي يسوي يسد الطعام من تبدي تأكل شي يسوي يسد المنفذ الهوائي وهاي من نعم الله تعالى لولا اختلطت الأمور ممكن الإنسان يصير عنده اضطرابات لا حتى يتوفى يتوفى فكثير شرقة أحسنت الدكتور أطباء ينصحون يقول من تأكل للسولف وإذا عرفت السولف فرط الطعام أعضاء الفم وسولف براحتك. فشاهدنا أنه وسط الحلق هذه النقطة اعتمادها المزمار شنو وظيفة المزمار النطقية فضلا عن الوظيفة اللي تحدثنا عنها وظيفة المزمار إنتاج صوت الحاء والعين. إذا انطبق المزمار قبل القصبة طبق هالشكل تجع القصبة شو ينتج أنتج العين هكذا. إذا لا بقى على حاله أنتج الحاء إذن وظيفته ينتج صوتيا مرة عين إذا تحرك يتقبل ينتج عن قصبة وإذا لا بقى هالشكل ينتج الحاء. نجي إلى نقطة أخرى أعمق إلى الفم غنوخة لهويات يخرجن من اللهات يخرجن من من اللهات اللي هي أقرب جزء إلى أقصى اللسان. هذه هي منطقة الحلق هاي كلها شو نسميها قلنا تسمى الحلق وهي بالتقسيمات ثلاث مخارج الهمزة والهاء أقصى عين وحاء وسط وغين وخاء أدنى.
نعم. صار من علماء أنهم علماء تجويد من العالم الأدنى.
هذا منهجهم بدراسة الأصوات إن شاء الله هاي قلنا لكم نسوي لكم ورشة أنه ما هو منهج علماء التجويد بدراسة أصوات القرآن الكريم نبدي بها منا شلون بدأوا بالتقسيمات وشنو اختلافاتهم عن علماء اللغة. جاي عندنا تجويف الحلق انتهينا منه نوب نجي إلى تجويف الفم.
تجوي في الفم يا إخوة نقطة أوسع من الحلق. الفم هذا الخلاء اللي واضح أمامكم، الفضاء الفمون، نقطة واسعة بها مجموعة مخارج، مخرج عام فم بمجموعة مخارج. شنو هاي المخارج؟ أولا اللسان، ثنيا سقف الفم، ثلاثة الأسنان، أربعة الشفتان. خلي نجي نبينه، ردونا ياهن التذني.
اللسان سقف الفم،
عدنا اللسان هذا. هسه التصور تقريبي هذا العضو المرن شو نسميه؟ اللسان. هذا الفم، هذا حدود الفم، هذا الجزء حدود الفم. الفم هذا عدنا سميناه اللسان، هذا الجزء. اللسان، اللسان يا إخوة عضو عضلي مرن، عضو عضلي مرن، هو الجزء الوحيد اللي من أعضاء آلة النطق قابل على الحركة بأكثر من شاكلة. العضو الوحيد اللي ممكن يلتوي يمينا شمالا، يتقلص يرجع لورا يتمدد، يأخذ أشكال متعددة، اللسان العضو الوحيد. اثنين، العضو الأكثر والأشمل إنتاجا للأصوات. اللسان العضو الأكثر والأشمل إنتاجا للأصوات، وهاي ملحوظة هم نستفيد من عدها، أنه لا نستطيع بصراحة تامة، لا نستطيع أن نقول بأن العضو إذا كان مفردا مثلا اللسان وحده ينتج أصوات، ما ممكن. لا، هناك مجموعة من الأجزاء تتحد مع بعضها لإنتاج صوت معين، ويسمى الصوت باسم العضو الأكثر فعالية، يسمى باسم الأغلبية. أكثر عضو من هو اللي ينتج؟ اللسان. ما نقدر نقول أقصى سقف الفم،
باب التغليب،
باب التغليب سميه ما شئت، هكذا. فالأعضاء يتجمع كلهم يؤدن وظيفة، ولكن احنا نسمي بالأكثر. فاللسان هو العضو الأكثر بعشر مخارج، أكثر من مثلا مصطع الصوت، عشر مخارج. عندنا علماء التجويد عندما درسوا اللسان قسموه إلى أربعة أقسام، قسم على أربعة أقسام. أولا مقدم اللسان، هذا هو مقدم اللسان، و حافة اللسان اللي هي هذه، حافة اللسان، ووسط اللسان اللي هو هذا سموه أيضا شدق، وسط اللسان، وأقصى اللسان اللي هي هاي النقطة، أقصى اللسان هذه النقطة. صار عندنا أربع تقسيمات. هذه التقسيمات رحنا نحتاجها عندما نعرض الأصوات على المجاميع ذني. نعرضهن على المجاميع رحنا نحتاجهن. شيخ ذا تعبان تغسل وتجي؟
لا لا شوي بس عندي حساسية.
ها غسل حتى.
الله يعافيك. بعد شوي.
مو تنيمني إلي يا شيخنا الله يخليك. ها.
لا دكتور توكل على
الله. دكتور عفوا،
عشر مخارج وين اذا صار هاي اربع تقسيمات؟
ها احنا متفقنا. نعم. قلنا عندنا مخارج كليه.
وعندنا مخارج جزئية دقة بيها. الكلية ثلاثة: حلق، فم، خيشوم، تهد. هالنوع ذلني بيه المخارج. الحلق بيه ثلاثة اللي هن ذن، واحد اثنين ثلاثة. هذني بيهن بعد مثلا الأقصى الحلق بصوتين، متكون من صوتين، وسط كذلك، الفم مخرج واحد ولكن بمجموعة أعضاء. شنو مثلا اللسان؟ اللسان عضو واحد بأربع تقسيمات كلسان، كآلة نطق، كآلة نطق قسموه أربع تقسيمات. من خلال هاي الأقسام الأربعة راح يؤدينا وظيفة نطقية. شنو هاي الوظيفة؟ إذا صعد رأس اللسان، طرف اللسان، أنتج صوت الدال والتاء والطاء. إذا مال يمينا ولامس الأضراس أنتج صوت الضاد. إذا رجع إلى الحنك الأعلى أقصاه أنتج صوت القاف. إذا بقى مستلقي وأخذ هذه الشاكلة أنتج الجيم والشين والياء. هذا اللي في حينها إن شاء الله نجي. فهاي التقسيمات هي كلها تقريبية لكم. هاي تقريبية لكم. أربعة أقسام بالنسبة إلى اللسان. عندنا هنا هاي المنطقة نسميها سقف الفم، سقف سقف الفم المحزز، سقف الفم المحزز أو الغار. شو نصيح له؟ الغار أو سقف الفم المحزز. تستطيع ضع لسانك، طرف لسانك عليه فوق، تشوف محزز مو؟ هذا الجزء نسميه الطبق العظمي. شو نصيح له؟
طبق العظمي.
ارجع لسانك رجع لورا شوية، تحديدا بهاي المنطقة، يعني بهاي المنطقة راح تشوف لسانك ينداس بسهولة. هذا شو نصيح له؟ سقف الفم اللحم، سقف الفم
اللحم.
هاي النقطة نسميها اللحات، هاي النقطة نسميها اللحات. زين، سقف الفم اللحمي والعظمي هم نحتاجهن، هذا اللي تعينهن بإنتاج الأصوات. عندنا هنا قلنا هذا الجزء نصيح لها أيضا اللهات، اللهات. عندنا هنا فتحة، فتحة بسقف الفم اللحمي بفتحات تتصل بمن؟ بالخيشوم. تتصل بالخيشوم. تنتج لنا أصوات رنينية نصيح لها الغنة. الآن رحنا إلى مخرج آخر، مخرج الخيشوم. ديناميكيتها، آليتها، العقل يعطي إيعاز لمن؟ إلى هذا العضو اللي هو سقف اللحم، سقف الفم اللحمي ينخفض، ينزل، ينخفض، مما يسمح بمرور الهواء. تنفتح هاي الفتحة المنخرية، يمر الهواء من خلالها مارا بالحجرات الرنينية اللي هي هنا، ينتج لنا هذا الصوت الغني. إم إن بعد طبعا قفل تام، قفل تام لموضع خروج الميم والنون. بالنسبة للميم الشفتان، وللنون اللسان ينطبق على السقف الأعلى، ينطبق تماما، ينتج هذا الصوت إن إم مع حبس تام. هذا بالنسبة إلى التصور الأولي لمخارج الحروف. عندنا الشفتان، شفتان نلحقهن بالفم. الشفتان عليا وسفلى، عليا وسفلى. شفتان أيضا بهن مجموعة حركات، مثلا يتكورن وينبسطن ينبسطن. إذا تكورن هكذا أنتج صوت الواو والله بصير بما تعملون. إذا حاولت شوية تفرجهن خرج صوت شو نسميه؟ نسميه الواو العامية. الواو العامية. و و والله بصير بما تعملون. تعملون هاي شو نسميها؟ واو العامية. هذا مصطلح متداول به. هذا ناتج عن عدم تكور الشفتين او ينبسطن انفتح انفرجن ينتج صوت الالف والياء. الالف والياء يعني هاي الحروف المادية ناخذهن بالمد بالانفراج مالتهن ينتجن مرة صوت الواو اذا تكور، واذا انطبقت الثنايا العليا على بطن الشفة السفلى هكذا أنتج صوت الفاء. إف 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 هكذا إف إف هاي قصارا اثنين والثالثة نعم سنت. الثالثة إذا انطبقت كز صار بيهن كز أنتج الباء إب 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 وهذا صوت انفجاري في حين. وأخت الباء اللي هي الميم ولكن تفرق عن الباء هذه غنية وتلك ليس لها غنة. هذا التصور الأول يا إخوة عن
شنو الواو العامية؟ شنو المقصود بها؟ شنو العامية؟
هذا مصطلح بعلم اللغة. الواو التي تكون عادة غير فصيحة في لهجة العوام موجودة بالعامية، لغة العامية الجلفية عندنا، فمن هاي النسبة يسموها الواو العامية. و و نعم و تعملون ان هاي هيك صوتها، هاي هالشكل صوتها، هذه غير فصيحة تسمى بالواو العامية. هذا واضح المخطط الآن ولا هو تقريب يعني؟ ما أذكر
بخير واضح.
الله يرضى. نعم.
إيش ما نستطيع أن نقول غير محققة؟
لا هذا مصطلح متساهل، هذا مصطلح يعني
مقارن
استعمل مجمع اللغة أيضا في القاهرة.
من
شيخ
الاستكتور
الأولى محققة. نعم. شنو تقصد بالمحققة؟
يعني اللي أخرجها يعني ضمن القواعد وضمن الضوابط.
لا.
أو حققها.
لا عندنا التحقيق يا إخوة بدراسة المصطلحات. أنتم تعلمون بأن دراسة المصطلح هو علم، علم اسمه علم دراسة العلم المصطلحي أو علم دراسة المصطلحات، علم من فروع علم اللغة يأصل للمصطلحات، يقول المصطلح يدل على دلالة معينة. عندما أطلق الكرسي ينصرف ذهني لمن؟ لهذه الآلة الخشبية اللي يكتب عليها. الباب ينصرف ذهني على هذا الباب الشكل الخشبي اللي ينطبق وينفتح وادخل واخرج من عنده. المصطلح من يتقعد يا اخوة يكون يصير دلالته عليه ذاتية ما تقبل الاحتمال. التحقيق من يطلق عند علماء التجويد، من يطلق ينصرف الذهن الى القراءة التحقيقية وهي احسنت التي تقرأ بهذه الشاكلة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شو نسميها هاي؟ تحقيقية. يقال بعض الباحثين والكتاب يقول التحقيق ويشير منه يريد التدقيق بالمسألة. اي بس هذا مو عند علماء التجويد يعني ما يستعملوا.
فمن تقول تحقيق شيخنا الفاضل ينصرف الذهن هناك. قل استعمل مكانها أنه الواو الفصيحة في قبال الواو العامية. الواو الفصيحة. الواو المجودة بدل من ما نقول التحقيقية نقول المجودة. وإحنا أسلفنا قلنا التجويد هو مصطلح شامل. شامل خيمة كبيرة يضم التحقيق والترتيل والتدوير والحذر. أي وحدة من ذن المصطلحات استوفت المخارج والصفات والأحكام الصوتية تسمى بقراءة مجودة. فأي مصطلح أريد نستعمله ننظر به أولا ثم نشوف وين مؤداه فنقول مجود. هذا هذه قراءة مجودة. بارك الله بكم. لدينا أيضا يعني انتهينا الآن من تقسيم الجوف والحلق واللسان والشفتان تجويف الأنف إنتاج الأصوات هي آخر ما نتحدث عنه في هذه المحاضرة. إنتاج الأصوات اللغوية وعوامل تنوعها. بالنسبة إلى إنتاج الأصوات اللغوية يا إخوة، أي قارئ أي إنسان عندما يريد أن يتكلم هناك مجموعة وظائف تتشكل حتى يؤدي هذا الكلام. مرة ننظر إلى أنه الإنسان بوظيفته بكلامه شلون يتكلم بدءا من الإعازات اللي يطلقها الدماغ العقل. الدماغ يطلق إعازات أنه أنا أريد أتكلم، يبدي حجاب الحاجز يضغط الرئتين، الرئتين يستنشق الإنسان الهواء يمتلئ بالهواء، بعد ذلك راح يدفع الهواء، هذا الهواء يمر عن طريق القصبة الهوائية، هاي كلها وظيفة، هاي وظيفة القصبة الهوائية تنقل هذا الهواء مع الإيعاز إلى الحنجرة اللي هي صندوق الصوت. الحنجرة هنا لها وظيفة، شنو وظيفتها؟ تنغيم الصوت يا إخوة. الحنجرة تنغم الصوت، لها وظيفتان. مرة تنغم النيا حتى نعرف هذا الصوت يكون مجهور ومهموس، ومرة يكون شديد ورخو، شديد ورخو. هذا أيضا نجيه عندما دراسة الشدة والرخاوة. فيمر بالأوتار الصوتية، بعد ذلك يخرج من ينتهي من الأوتار الصوتية يروح إلى اللسان، يعني إلى الفم، ينتقل إلى الفم إن كان لسانيا يعني من أصوات اللسان. فراح اللسان يطبق مع عضو آخر، هكذا يطبق مع عضو آخر يحقق لي صوت، يحقق لي صوت. على سبيل الفرض الدال طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، إد لفظوا معي، إد 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 إد. أنا أتصور فقط طرف اللسان وأصول الثنايا هي اللي أنتجت هذا الصوت. الحقيقة لا، إنتاج الصوت كان قبل هذا، مر بعمليات اللي هي الأوتار الصوتية نفسها وظفت لي عوامل عن طريقها خرج هذا الصوت، حقق اللسان، حقق اللسان، تحقق عن طريق اللسان هكذا. جيد، هذه الوظيفة الأولى. إذا مو لسان مثلا، واحد يتساءل يقول مو لسان شفوي، نقول له نفس الشيء، الشفتان تنطبق، نقول إب إب أو إن إف إت إش، كلها نفس العوامل اللي أرد وصلها يا أخوة. هاي العملية، هاي العملية المركبة اللي تبدي من الرئتان وتنتهي بإطباق عضوين. أي تماس يصير ينطبق به عضوين فإن ذلك هو المخرج. هاي نأخذها المحاضرة القادمة. ما هو المخرج؟ مخرج الصوت هو انطباق عضوين يتحققان ينتج للصوت. يسميها ابن سينا القلع والقرع، عدة برسالة أسباب حدوث الحروف إذا شوفوها يسميها نظرية القلع والقرع. القرع شيخنا، نعم القلع والقرع قرع نعم يقرعها هكذا نعم. فعدنا أولا ندرسها ثلاث مستويات. المستوى الأول ننظر إلى الوترين الصوتيين من حيث اهتزازهم وعدم اهتزازهم. هذا أولا، أي الهواء الذي مر بالوتران الصوتيان مر بالوترين، هل ارتعش الوتران الذبذبين؟ إذا ذبذبين الوترين الصوتيين أنتج لي نغمة. شو نسميها هاي النغمة؟ نسميه صوت مجهور. هاي إن شاء الله تفيدنا بالمحاضرة القادمة نأسس عليها. صوت مجهور إذا ارتعشن، وإذا ما ارتعشن ظلن هالشكل واقفات، يعني إذا واقفات كأنما بهاي الحالة اللي أنا الآن بيها أتنفس الوترين من فرجات، أو نايماني أيضا الوترين من فرجات، هذا نسميه مهموس. شو نسميه؟ وإذا ارتعشن مجهور. سيبويه شي يقول؟ يقول ضع راحة يديك على أذنيك، خلوها بالله بروح أجدادكم هالشكل. هذا يقول الفذ الأصوات إذا سمعت طنينا في الرأس في رأسك فإن ذلك اللي هو تذبذب الوترين. هو ما يسمي تذبذب الوترين، يقول هذا صوت مجهور. علماء اللغة الآن يقولون هاي الدوية الطنين هذا ارتعاش الوترين. إذا ماكو هذا مهموس، خلوا بالله خنشوفهم صدق ذولا لا.
يا حرف مهموس ويا حرف
فعل. شوفونا الذال، أنت شوفه شيخنا. شفتوها؟
هذا شنو هذا مهموس أو مهجور؟
أنا أخوك. شوفونا السين هسه، شوفونا السين. واضحة؟ الزاي بها دوية مع الوترين، الذال بها دوية، النيتشة ما بيهن. فنقول هاي مجهورات وهاي مهموسات، هاي وحدة من حيث تذبذب الوترين وعدمه، هاي واحد. وندرس بعد ما يتذبذب، لو ما يتذبذب قلنا يصعد الهواء، يصعد عفوا، وين يتشكل؟ عند تلاقي عضوين، عند تماس عضوين اللي سميناه مخرج، وين ما يتلامسن عضوين يصير مخرج. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة نرجع للوتران الصوتيين، هل كان الوتران الصوتيان منفرجان أو متضامان؟ مرة نباعلهن من حيث التذبذب وعدمه، وأخرى نباعلهن من حيث الانضمام وعدمه، متضام يولا من فرجات. إذا متضامات هكذا نسميه صوت انفجاري أو صوت شديد. صوت شديد مثل إيش؟ مثل الباء. قل إب 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 إب، قل إق. الآن قف عليها إق، لا قف عليها إق، حاولت من صوتك إق تقدر؟ ما يستطيع. اق مدون القاف الباء، هذا التضام ما ممكن لان صار تضام. بالله شوفونا الياء الف او او اي اش اف از اك، ذن منفرجات ذنيتش. أما ذن اللي نطقنا به لا، اللي هي التاء والقاف والجيم. إذن ننظر له مرة من حيث اهتزاز وعدم، ومرة من حيث هل ينطبق يو لا. إذا انطبق شو نصيح له؟ أصوات انفجارية أو شديدة. إذا لا ظل منفرج هكذا شو نصيح له؟ رخو، صوت رخو. ومرة أخرى ننظر له من حيث ما بعد هاي العملية، يعني من تجاوز هاي المرحلة اللي هي أولا ينطبق ثم يهتزي ولا ثم ينطبق عضوان وينتج لنا المخرج، ولادة الصوت هنا، ولادة المخرج الصوت، هاي ثلاث عوامل رئيسة بتشكل مخارج الأصوات. إن شاء الله محاضرة القادمة نقف عند المخارج بصورة دقيقة. تحضيركم المحاضرة القادمة تسهيل بيد الله. تعريف المخرج هاي أريد فتشي كاتبين نيا فتشي كاتبي تعريف المخرج، بيان عدد مخارج الحروف، آراء العلماء بعدد مخارج الحروف، ثم نقف على المخرج الأول اللي هو الجوف. تعريف مخرج وبيان عدد مخارج الحروف، ثم نقف على المخرج الأول الألف والواو والياء. الألف والواو والياء مخرج الجوف. شوفونا علماء التجويد شو يقولون، واللي يعني تقدرون ترحونا إلى علماء الأصوات شو يقولون. شوفونا كتاب الدراسات الصوتية عند علماء التجويد الدكتور غانم قدور الحمد، والكتب السابقة اللي عندكم الرعاية الموضح التحديد، أيضا كتاب الميسر في علم التجويد أيضا دكتور غانم، كتاب أدنى من جهد المقل ساشق لزادة محمد المرعشي، هاي مصادر تعينكم، جهد المقل محمد المرعشي ساشق لزادة. أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.